سلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قوف والعجوز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي استعمل بما فيه أولف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تميما فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وللضرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. التحليل: الترخيم لغة هو ترقيق الصوت وتليينه، كما يقال صوت رخيم أي سهل ولين، ومنه قول الشاعر: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر، أي رقيق الحواشي. وأما الترخيم في اصطلاح النحويين فهو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص. وقد قسم النحويون الترخيم إلى نوعين: نوع ترخيم التصغير كقولهم في أسود سويت، وسيأتي في آخر هذا الباب إن شاء الله. والنوع الثاني هو ترخيم النداء، وهو الذي قصده المؤلف بهذا الباب، وهو حذف آخر المنادى. وأشار المؤلف بقوله: ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا، أشار بذلك إلى أن الترخيم في اصطلاح النحويين هو حذف أواخر الكلم في النداء، ومثل المؤلف بسعادة، فإذا ناديتها ورخمتها فإنك تحذف الدال وتقول يا سعاء إذا ناديت سعاد. وأشار المؤلف بقوله: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، أشار بذلك إلى أنه يجوز الترخيم في كل اسم مؤنث بالهاء، سواء كان هذا الاسم علما أو غير علم، ثلاثيا أو زائدا على الثلاثي، وهذا المراد بقوله مطلقة. مثال ذلك قول الشاعر: الفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: جارية لا تستنكري عذيري. فالمنادى في البيت الأول وفي البيت الثاني ليس بعلم، ومثال ذلك في الثلاثي قولك: يا شدجني، أي يا شات أقيمي بالمكان. وهذا الإطلاق الذي ذكره المؤلف في الخلاصة قيد في التسهيل بأنه يجوز في كل مؤنث أن يرخم عند النداء إلا إذا كان نكرة غير مقصودة أو كان مضافا، فإنه لا يجوز الترخيم عند ندائهما. مثال ذلك قول الأعمى: يا جارية خذي بيدي، فإنه لا يجوز ترخيم جارية هنا لأنها نكرة غير مقصودة. وكذلك قولك: يا طلحة الخير، فإنه لا يجوز ترخيم هذا المنادى المؤنث بالهاء لأنه مضاف. وأما قول الشاعر: يا علقم الخير قد طالت إقامتنا، فاعتبروه من باب النادر أو الشاذ. وذكر النحويون أنه إذا وقف على هذا المنادى المختوم بالتاء والذي رخم، إذا وقف عليه قالوا أنه لا بد من إلحاق هاء بآخره عند الوقف، فتقول في يا فاطم عند الوقف عليها يا فاطمة، واختلفوا في هذه الهاء، فذهب بعضهم أنها إلى أنها هاء السكت، وذهب بعضهم إلى أنها التاء المحذوفة للترخيم، لأن الوقف يعيد إلى الكلمة عادة ما حذف منها كما سيأتي. ومن المشكلات التي يجب التنبيه عليها مشكلة قول الشاعر: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، برواية أميمة بالفتح من غير تنوين. فقال قوم أن يا أميمة هنا ليس بمرخم، والذين قالوا أنه ليس بمرخم اختلفوا، فبعضهم قال هو معرب نصب على أصل المنادى أو على التشبيه بالمضاف، ولم ينون لأنه غير منصرف، وهذا كلام غير وجيه، لأنه لا يظهر أي لمح للتشبيه بالمضاف. وقيل أنه بني على الفتح، لأن من العرب من بنى المنادى المفرد على الفتح، لأنها حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب وهي النصب، وهذا رأي أيضا لا دليل عليه. وإن حاول القائلون به الاستدلال بقول الشاعر: يا ريح من نحو الشمال هب، بفتح يا ريح، ولكن لا يمكن دعوى إعراب ريح هنا، لأنه لم ينون مع كونه منصرفا، بخلاف أميمة فإنها غير منصرفة. وأكثر النحويين على أن قول الشاعر يا أميمة، الأكثرهم على أنه مرخم، وأنه صار في التقدير يا أميم ثم أقحمت التاء غير معتد بها، وفتحت لأنها واقعة موقع ما يستحق الفتح، وهو ما قبل هاء التأنيث عادة، التي اعتبروها على هذا الرأي محذوفة منوية، وهو كلام نسب إلى سبويه. وقال بعض العرب وقال بعض النحويين أن فتحة أميمة فتحة إتباع وليست فتحة إعراب، بل هي إتباع لحركة ما قبلها، وهذا اختيار المؤلف ابن مالك. وهذه المعركة بين النحويين في قول الشاعر كليني لهم يا أميمة ناصبي لم تسفر عن نتيجة محددة كما رأيت. وأشار المؤلف بقوله: والذي قد رخم بحذفها وفره بعد، أشار بذلك إلى أن الذي رخم بحذف تاء التأنيث منه فإنه يوفر ما بقي بعدها ولا يحذف منه شيء، حتى ولو كان ما بعد تاء التأنيث التي حذفت ترخيما، حتى ولو كان ما بعدها لينا ساكنا زائدا مكملا أربعة أحرف فصاعدا، والذي يطرد في مثله الحذف بعد الترخيم بحذف الحرف الأخير غير التاء. مثال ما وفرت حروفه جميعها بعد ترخيمه بحذف التاء، مثال ذلك قولهم عقنبات، حين رخموها فقالوا عقنباء فحذفوا التاء ولم يحذفوا بعدها الألف، ولو كانت هذه الألف قبل غير التاء لحذفت بعد ترخيم الاسم بحذف التاء. وعقنبات معناها العقاب حديدة المخالب. وأجاز سبويه في هذا النوع أن يرخم ثانية على لغة من لا يراعي المحذوف، ومثل لذلك بقول الشاعر: أحارب ابن بدر قد وليت ولاية، أي أحارثة، فحذفت التاء ترخيما ثم حذف ما قبلها كذلك، وهذا تجويز من سبويه خاص بلغة من لا ينتظر. ومثلوا أيضا بقول الشاعر: يا أرطى إنك فاعل ما فعلت، أي يا أرطاط. فرخم بحذف التاء أولا، ثم رخم ثانية بحذف حرف اللين وهو الألف. وأشار المؤلف بقوله واحضلا ترخيم ما من هذه الهاء قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم، أشار بذلك إلى أنه يمنع ترخيم غير المختوم بالتاء إلا بشروط، وهذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الاسم الذي سوف يرخم وغير مختوم بالتاء أن يكون رباعيا فأكثر. الشرط الثاني أن يكون هذا الاسم الرباعي فأكثر علما. والشرط الثالث أن لا يكون هذا الاسم الرباعي فأكثر العلم أن لا يكون مركبا لا تركيب إضافة ولا تركيب إسناد. مثال المستكمل للشروط عثمان وجعفر، فتقول يا عثم ويا جعف، إلا أن قولك يا عثم رخم مرتين، رخم أولا بحذف آخره ثم رخم ثانية بحذف حرف اللين. أما جعفر فإنه رخم مرة واحدة بحذف حرفه الأخير ولم يرخم ثانية لأنه ليس قبل حرفه الأخير واحد من حروف اللين. وخرج بهذه الشروط ما كان على ثلاثة أحرف من الأعلام كزيد وعمر فإنه لا ترخيم فيهما، وما كان على أربعة أحرف وهو غير علم كقائم وقاعد فإنه لا ترخيم فيهما لعدم العلمية. كما خرج أيضا ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس فإنه لا يرخم، وكذلك أيضا ما ركب تركيب إسناد مثل شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه الأسماء. وأما ما ركب تركيب مفج كسيب وعلى بكى وحضر موتى ومعدي كرب فإنه يرخم بحذف عجزه، هو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرج بالشروط التي ذكرها. تقول في من اسمه معدي كرب يا معدي، وفي من اسمه حضر موت يا حضر. وأما ما ورد من ترخيم النكرة غير المقصودة وما ورد من ترخيم المضاف فإنه يعتبر نادرا، وإن قال بويين بجوازه مستدلين بقولك يا صاحي، ومستدلين بقول الشاعر خذوا حذركم يا آل عكرمة فحذف التاء من عكرمة، وبقول الشاعر يا عبد هل تذكرني ساعة أي يا عبد هند. هذا كله عد عند الجمهور من باب الشاذ النادر، واعتبره بعض النحويين دليلا على جواز ترخيم هذه الأنواع. ومنع النحويون أيضا ترخيم الأسماء الملازمة للنداء مثل فلو وفلة، ومنعوا أيضا ترخيم المندوب، ومنعوا أيضا ترخيم المستغاث، وحملوا ما ورد من ذلك على الندرة والشذوذ. وأشار المؤلف بقوله ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح غفي، أشار بذلك إلى أنه يجب أن يحذف مع حذف الآخر في الترخيم أن يحذف معه ما قبله إذا كان ما قبله حرفا زائدا لينا، وأن يكون رابعا فأكثر. مثال ذلك عثمان ومنصور ومسكين، فتقول يا عثم فتحذف الألف بعد ترخيمك للاسم بحذف النون، وتقول منصو فتحذف الواو التي هي حرف لين بعد ترخيمك لمنصور بحذف الراء، وتقول في مسكين مسكي بحذف الياء بعد أن رخمته بحذف النون. وإلى هذا أشار الحريري في ملحته بقوله تقول في عثمان يا عثم اجلسي، ومثله يا منصو فافهم وقسي. فإن كان ما قبل الأخير ليس زائدا كمختار، فإن ألفها منقلبة عن أصل أو غير لين كقولك قمطر، فإن ما قبل الراء ليس لينا وهو الطاء، أو كان ما قبل الآخر ليس بساكن كفنور، أو ما كان قبل الآخر ليس برابع، فإنه في هذه الحالات لا يجوز حذف ما قبل الآخر بعد ترخيم. فتقول يا مختار ولا تحذف الألف لأنها ليست بزائدة، وتقول يا قمط ولا تحذف الطاء لأنها ليست بلين، وتقول يا قنوة فلا تحذف الواو لأنها وإن كانت لينا فليست بساكنة. وكذلك أيضا قولك يا مجيء فلا تحذف الياء لأنها وإن كانت لينا إلا أنها ليست رابعة فأكثر. وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرينق ففيه خلاف. فمذهب الفراء ومن وافقه أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور، فتحذف ما قبل الأخير بعد ترخيمه بحذف الأخير، فتقول عنده يا فرع بحذف الواو بعد حذف النون، وتقول يا غرن بحذف الياء بعد حذف القاف. وأما مذهب غيرهم من النحويين فهو عدم جواز حذف ما قبل الأخير من فرعون وغرنيق، فيقولون حينئذ يا فرعو ويا غرني بدون حذف للواو وبدون حذف للياء. وهذا معنى قول المؤلف والخلف في واو وياء بهما فتح قفي. وأشار المؤلف بقوله والعجز احذف من مركب، وقل ترخيم جملة وذا عمرو النقل، أشار بذلك إلى أنه يجوز ترخيم المركب تركيب مذج، ولكن ترخيمه يكون بحذف عجزه. فتقول في معدي كربة يا معدي، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. أما المركب تركيب إسناد فقد تقدم أنه لا يرخم، وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن سيبويه يرى ذلك، وهو الذي أشار إليه بقوله عمرو، أي وترخيم المركب تركيب إسناد قليل ولكن سيبويه يراه ويجوزه. كما روي عن سيبويه أيضا منع ترخيمه. وفهم من كلام ابن مالك في بعض أبواب النسب، فهم من كلامه جواز ترخيم المركب تركيب إسناد، فتقول في تأبط شرا يا تأبط، فتحرف الجزء الأخير من المركب تركيبا إسناديا الذي عناه المؤلف بقوله تركيب جملة. وإذا سمي إنسان باثنى عشر أو اثنتا عشرة فأصبحتا علمين، فإذا رخم هذا العلم فإنه يحذف عجزه مع الألف من اثنى واثنتا، فتقول على هذا يثنى ويثنتا. وأشار المؤلف بقوله وإن نويت بعد حذف ما حذف، فالباقي يستعمل بما فيه ألف، أشار بذلك إلى أنه يجوز في المرخم لغتان. اللغة الأولى هي نية المحذوف، واللغة هي عدم نية المحذوف، وتسمى الأولى لغة من ينتظر، وتسمى الثانية لغة من لا ينتظر. فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد حذف حرف الترخيم على ما كان عليه من حركة أو سكون، فتقول في جعفر يا جعفر، فتبقي الفاء مفتوحة كما كانت كأنك تنتظر رجوع الراء، وتقول أيضا في حارث يا حاري، فكأنك تنتظر رجوع الساء، كما تقول أيضا في قمطر يا قمط فتبقي الطاء ساكنة كأنك تنتظر رجوع الراء. أما إذا رخمت على لغة من لا ينتظر فإنك تعامل الحرف الآخر بما يعامل به، فإنك تعامل الحرف الباقي بعد الترخيم بما تعامل به الحرف الآخر من الاسم غير المرخم، فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام، فتقول عند ترخيم جعفر يا جعفو، وكأنه منادى مفرد علم مبني على الضم، وتقول في حارث يا حار، وكأنه منادى مفرد علم مبني على الضم، وتقول في قمطر يا قمط، وكأنه منادى مفرد علم مبني على الضم. وهذا معنى قول المؤلف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. وأشار المؤلف بقوله فقل على الأول في ثمود يا ثمود ويا ثمي على الثاني بيا، أشار بذلك إلى أنك إذا رخمت ثمود على لغة من ينتظر تقول يا ثمود فتبقي الواو كما كانت وكأنك تنتظر رجوع الدال. أما على لغة من لا ينتظر فإنك تقول يا ثمي بقلب الواو يا أن وقلب الضمة كسرة، لأنه لا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة لازمة إلا وجب قلب الواو يا أن وقلب الضمة كسرة، وهذا معنى قوله ويا ثمي على الثاني بياء. وأشار المؤلف بقوله والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة، أشار بذلك إلى أنه إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة، فإن التاء فيها للفرق بين المذكر الذي هو مسلم وبين المؤنث الذي هو مسلمة، وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف، فتقول يا مسلمة بفتح الميم انتظارا للتاء التي هي حرف تأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث، ولا يجوز ترخيم هذه اللفظة على لغة من لا ينتظر. لماذا؟ لأنك لو قلت يا مسلم التبس بنداء المذكر ولم يعرف أنه ترخيم للمؤنث. وأما ما كانت فيه التاء ليست للفرق بين المذكر والمؤنث فإنه يرخم على اللغتين معا، على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. مثال ذلك قولك في مسلمة وهو اسم علم على رجل، يا مسلم ويا مسلمة بفتح الميم على لغة من ينتظر وبضمها على لغة من لا ينتظر.
ملازمة للنداء وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، أي كثر استعمال اسم على وزن فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور. مثال ذلك يا فسق ويا غدر ويا لكع، وذلك سماعي وليس بقياسي. ومعنى لكع اللئيم أو العبد الأحمق أو الصغير الوسخ، وقد ورد هذا الوزن في غير النداء في حديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي رضي الله عنهما: أين لكع، أي الصغير. وقيل أن هذا اللفظ في هذين الحديثين ليس من المختص بالنداء، بل هو فيهما وصف متصرف. وأشار المؤلف بقوله: وجر في الشعر فلو، إلى أن هذا اللفظ الذي قدمنا أنه من الأسماء الملازمة للنداء أنه قد يرد مجرورا في الشعر غير منادى، وذلك إشارة كما تقدم إلى قول الشاعر: تضل منه إبلي في الهوجل، في لجة أمسك فلانا عن فلي. والصواب أن فل التي جرت هنا أن أصلها فلان، وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة، ويدل لذلك ذكر فلان قبلها في قوله في لجة أمسك فلانا، وهذا يدل على أن فل في قوله عن فلي أن أصلها فلانا فحذفت منها النون والألف للضرورة، كما حذفت من قول الشاعر الذي سبق ذكره: درس المناء بمتالع فأباني، أي المنازل. وقد ذكر النحويون أيضا من الأسماء الملازمة للنداء هنو للمجهول، فيقولون يا هنو، ويقولون في التثنية يا هنان، ويقولون في التأنيث يا هنة. إذن كلمة هنو من الأسماء أيضا التي ذكروها ملازمة للنداء عندما ينادى المجهول الذي لا يعرف، وتثنى وتجمع كما يثنى غيرها من الأسماء. الاستغاثة. قال المؤلف: إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى، وافتح مع المعطوف إن كررتيا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. التحليل: عرف النحويون الاستغاثة بأنها نداء اسم ليخلص من شدة أو يعين على مشقة، وفهم من قول المؤلف إذا استغيث اسم أن الاستغاثة تقع في جميع الأسماء التي تنادى، ويشمل ذلك المضاف وشبهه والمفرد العلم والنكرة المقصودة باتفاق. أما النكرة غير المقصودة ففيها خلاف للنحويين، هل يجوز أن يستغاث بها أم لا؟ وسبب الخلاف أن الاستغاثة إنما تكون لمعين ليخلص من شدة أو يعين على مشقة، وأما النكرة غير المقصودة فإنها لا يتحقق فيها ذلك. ومعنى قول المؤلف: إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى، معنى ذلك أنه إذا استغيث باسم يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث الأول بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة، وإنما فتحت هذه اللام مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، ومن المعلوم أن اللام أي لام الجر تفتح مع الضمائر، مثل قولك لك وله ولنا ولكم. وذكر بعض النحويين أيضا أن سبب فتح اللام مع المستغاث هو الفرق بينه وبين المستغاث من أجله، ومن المعلوم أن من أسباب تحرك المبني على السكون من أسباب تحريكه الوحدة أي القلة، وذلك واقع في مثل لام الجر. ويختار أيضا الفتح للفرق بين لام المستغاث وبين لام المستغاث من أجله، كما أشار إلى ذلك ابن بونة بقوله: وافتح لخفة وللأصل كذا فرق وإتباع فراعي المأخذة، وإنما أعرب المستضاف مع كونه منادا مفردا معرفة، والأصل بناؤه على الضم، إنما أعرب لأن تركيبه مع اللام أعطاه شبها بالمضاف. وفهم أيضا من تنبيه المؤلف بقوله يا للمرتضى أن المنادى المستغاث هذا أيضا يجوز أن يدخل فيه حرف النداء على أل، وهو محل إجماع، وهي مسألة تخص المستغاث هذا. وإطلاق المؤلف فتح اللام في المستغاث محله إذا كان هذا المستغاث غير ياء المتكلم، فأما مع ياء المتكلم فإنها تكسر فتقول يا لي. وقد أجاز النحويون أن يستغيث الإنسان بنفسه، واستدلوا لذلك بقول الشاعر فيا شوق ما أبقى، ويا لي من النوى، ويا دمع ما أجرى، ويا قلب ما أصبى. فالشاعر هنا استغاث بنفسه، وقد يجوز أن يكون أيضا استغاث لنفسه. وعلى هذا فيكون المستغاث به محذوفا بناء على ما سيأتي ذكره من أن العامل في المستغاث فعل النداء المضمر، فيصير التقدير يا أدعو لي. وعليه فتكون لام الجر في الاستغاثة غير زائدة بل متعلقة بمحذوف، وهو الفعل الذي قدرناه. وقال بعض النحويين أنها زائدة وليست متعلقة بشيء. وقال الطائفة ثالثة أنها تتعلق بحرف النداء نفسه، وهو رأي لابن جني. أما إذا وصف المستغاث فإن صفته تجر، مثل قولك يا لزيد الشجاع للمظلوم، ولا يبعد نصبها، أي نصب هذه الصفة، حملا على الموضع، لأن موضع المستغاث هو النصب، لأنه منادى، والمنادى في محل نصب كما تقدم. وهذا معنى قول المؤلف إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. وأشار المؤلف بقوله وافتح مع المعطوف إن كررت يا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أشار بذلك إلى أنه إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا تتكرر، فإن تكررت معه يا لزم الفتح فتقول يا لزيد ويا لعمر لبكر، وإذا لم تتكرر لزم الكسر، مثل قولك يا لزيد ولعمر لبكر، كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا، أكثر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا، ومع المستغاث له أيضا، وذلك لأمن لبس المستغاث له بالمستغاث بسبب تقدم ذكر المستغاث. وقد مثلوا لذلك بقول الشاعر يا للكهول وللشبان للعجب. ويجوز حذف اللام وإثباتها مع المعطوف، وقد اجتمع ذلك في قول الشاعر يا للعطى فتى ويا للرياح وأبي الحشرة الفتى التفاح، حيث ذكر اللام في قوله ويا للرياح وحذفها في قوله وأبي الحشرة. وقد يجر المستغاث من أجله بمن، كما في قول الشاعر يا للرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا. وهذا معنى قول المؤلف
وافتح مع المعطوف إن كررتيا، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. وأشار المؤلف بقوله ولا ممتغي تعاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. أشار بذلك إلى أنه تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها، فتقول يا زيداء لعمر بدلا من قولك يا لزيد لعمر. ومثل المستغاث المتعجب منه نحو قولك يا للداهية ويا للعجب، فيجر بلام مفتوحة كما يجر بها المستغاث تماما. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه أيضا ألف كما عاقبت المستغاث، فتقول يا عجبا لزيد. ومن ذلك قول امرئ القيس ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل. وإذا عوضت الألف من ياء ثم وقف عليها جاز الوقف بهاء السكت، وجاز الوقف على الألف. وهذا معنى قول المؤلف ولا ممتغيز عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة. قال المؤلف ما للمناد اجعل لي مندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما، ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حضر، ومنتهى المندوب صله بالالف متلوها ان كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل من صلة او غيرها نلت الامل، والشكل حتم نوله مجانسا ان يكون الفتح بوهم لابسا، وواقفا زدها السكتين ان ترد، وان تشاف المد والها لا تزد، وقائل وعبديا وعبدا من في الندى ليا لا سكون ابدا. التحليل. الندبة بضم النون مصدر ندب الميت اذا ناح عليه، واكثر من يتكلم بالندبة النساء لضعفهن عن احتمال المصائب. ويفهم من قول المؤلف ما للمنادى اجعل مندوب، يفهم منه ان المندوب في المعنى ليس بمنادى، وهو كذلك لانه لم يطلب اقباله، ومن ثم منعوا في النداء يا غلامك لان خطاب احد المسمين يناقض خطاب الاخر، ولا يجوز ان يجمع بين خطابين. وقد اجازوا ذلك في الندبة لانهم اجازوا قولك وغلامك. وقول المؤلف ما للمنادى المراد به المنادى المخصوص، وفي هذا ايضا اشارة الى ان المندوب من المنادى، وعليه فيكون المندوب من المنادى باعتبار اللفظ فقط. وأشار المؤلف بقوله ما للمنادى اجعل لمندوب، أشار بذلك إلى أن الأحكام التي جعلت للمنادى تعطى أيضا للمندوب، وهو المتفجع عليه لفقده حقيقة، كما في قول الشاعر حملت أمرا عظيما واستجبت له وتفيه بأمر الله يا عمر. أو المتفجع عليه المنزل منزلة المفقود، كقول عمر وقد أخبر بجذب أصاب بعض العرب وعمر. وكذلك أيضا المندوب المتوجع له كقول الشاعر فوا كبدا من حب من لا يحبني. وكذلك أيضا المتوجع منه مثل قولك وا مصيبتاه، فيضم في نحو وزيد، وينصب في نحو وأمير المؤمنين، وضاربا عمرا. وهذا يعني أن المندوب إذا كان مما يبنى على الضم في باب المنادى فإنه يبنى على الضم في باب المندوب، وإذا كان مما ينصب في باب المنادى فإنه أيضا ينصب في باب المندوب. وكذلك أيضا إذا اضطر إلى تنوين المندوب جاز فيه ما يجوز في المنادى إذا اضطر إلى تنوينه من ضم ونصب، كما في قول الشاعر: وفقعسا وأين مني فقعس، حيث نون ونصب المندوب وهو قوله وفقعسا. وأشار المؤلف بقوله وما نكر لم يندب إلى أنه لا يندب إلا العلم ونحوه كالمضاف إضافة توضح المندوب. أما النكرة فإنه لا يجوز أن تندب، فلا يجوز أن يقال ورجلا خلافا لبعض النحويين في ذلك، حيث أجاز أن يندب اسم الجنس المفرد. وأشار المؤلف بقوله ولا ما أبهم، أشار بذلك إلى أنه أيضا لا يجوز أن يندب لاسم المبهم. والمراد بالاسم المبهم اسم الإشارة واسم الموصول بما لا يعينه، فلا يقال وهذاه ولا ومن ذهباه، لأن غرض الندبة وهو الإعلام بعظمة المصاب مفقود إذا ندبت الاسم المبهم كاسم الإشارة واسم الموصول. وأشار المؤلف بقوله ويندب الموصول بالذي اشتهر، كبئر زمزم يلي ومن حفر، أشار بذلك إلى أن اسم الموصول الذي ذكرنا آنفا أنه من الأسماء المبهمة أنه إذا اشتهر وتعين بصلته جاز أن يندب، كما في قولك ومن حفر بئر زمزم، لأن الصلة هنا عينت المراد بالموصول فلم يصبح مبهما، لأن قولك ومن حفر بئر زمزم يساوي تماما قولك وعبد المطلب. وهذا المراد بقول المؤلف ويندب الموصول بالذي اشتهر، أي اشتهارا يعينه ويرفع عنه الإبهام. فأشار المؤلف بقوله ومنتهى المندوب صله بالألف إلى أن نهاية المندوب سواء كان هذا المندوب علما مفردا أو مضافا أو شبيها بالمضاف وغير ذلك مما يصلح للندبة حسب ما تقدم. ذكر هنا أنه يجوز أن يلحق آخر الاسم المندوب بألف، وهذه الألف جائزة وليست بواجبة، وتسمى بألف الندبة، فتقول في المفرد وزيداء، فتلحق آخر المنادى أي آخر المندوب بألف تسمى ألف الندبة. ومنه قول الشاعر الذي تقدم وقمت فيه بأمر الله يا عمراء، وفي المضاف تقول يا غلام زيداء، لأن نهاية المندوب هي الحرف الأخير من المضاف إليه فتصل نهايته جوازا بألف الندبة. وكذلك تقول وعبد الملكاء، وفي المشبه به تقول وثلاثة وثلاثينا، وفي الصلة تقول ومن حفر بئر زمزماء، لأن المراد بمنتهى المندوب هو الحرف الأخير من الكلمة أو من الاسم أو ما يكمله عند الندبة، فيشمل ذلك الحرف الأخير من مثل زيد، والحرف الأخير من المضاف إليه، والحرف الأخير من شبه المضاف إليه، والحرف الأخير من صلة الموصول. وكذلك أيضا الحرف الأخير من المركب كقولك ومعدي يكرباء، وكذلك الحرف الأخير من المحكي فتقول وقام زيدا لمن سميته بهذه الجملة. وأشار المؤلف بقوله متلوها إن كان مثلها حذف، أشار بذلك إلى أن منتهى المندوب إن كان ألفا فإنه يحذف إذا ألحق آخر المندوب بألف الندبة. مثال ذلك موسى، فإذا ندبتها تحذف ألف موسى وتضع مكانها ألف الندبة فتقول وموسى، فالألف الموجودة هنا ألف الندبة وليست ألف المقصور. ولكن الكوفيين أجازوا قلب هذا المقصور عند ندبته، أجازوا قلبه ياء قياسيا فيقولون في موسى وموسياه. وأشار المؤلف بقوله كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل، أشار بذلك إلى أنه أيضا يحذف من المندوب، يحذف لأجل ألف الندبة التنوين الذي كان في آخر المندوب، سواء كان هذا المندوب مفردا كما تقدم في وزيداء حيث حذف التنوين منه، أو كان آخر المضاف إليه مثل وغلام زيداء، أو كان آخر صلة الموصول مثل ومن حفر بئر زمزماء. والحاصل أن آخر المندوب إذا وصل بالألف ألف الندبة جوازا فإنه أيضا يحذف من أجل ألف الندبة التنوين من آخر هذا المندوب، سواء كان مفردا وسواء كان مضافا وسواء كان صلة موصول. وذلك لأن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة على ما رأيت، والتنوين لا حظ له في الحركة. هذا مذهب سيبويه ومذهب البصريين. أما الكوفيون فإنهم يجوزون فيه مع الحذف وجهين، أحدهما فتحه مع تحريك التنوين فتقول عندهم وغلام زيدناه، والثاني كسره مع قلب الألف ياء فتقول وغلام زيدنيه. ولكن تحريك الكوفيين للتنوين هنا لم يؤيده السماع ولم يثبت. وأشار المؤلف بقوله والشكل حتما أو له مجانسة إن يكن الفتح بوهم لابسا، أشار بذلك إلى أنه إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمدا، وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس، فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيداه، وفي زيد وزيداه، ومثال ما يوقع فتحه في لبس قولك وغلامه وغلامك، وأصله وغلامك بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامك وواغلامها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله والشكل حتما أو له مجانسة، أي إذا شكل آخر المندوب بفتحة أو ضمة أو كسرة فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس. مثال ذلك وغلامه، ومثاله وغلامك. أما إذا لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخر المندوب وأوله ألف الندبة وقل حينئذ وزيداه، وفي المضاف قل وغلام زيداه. وأشار المؤلف بقوله وواقفا زدهاء سكت إن ترد، وإن تشأ فالمد والها لا تزد. أشار بذلك إلى أنه إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت جوازا، لأن المؤلف قال إن ترد، فتقول حينئذ وزيداه. وإن شئت وقفت على الألف بدون هاء السكت فتقول وزيداء، ولا تثبت هذه الهاء أي هاء السكت في الوصف. وأجاز بعض النحويين زيادتها في الوصف، واستدلوا بقول الشاعر ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه. وفي البيت شاهدان، أولهما إلحاق الهاء في الوصف، وثانيهما تحريك هذه الهاء بالضم. ومثال قول الشاعر السابق لا يا عمرو عمراه، مثاله أيضا قول الراجز يا مرحباه بحمار ناجية إذا أتى قربته للثانية. وقول مجنون ليلى أيضا فقلت أيا رباه أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها. وأشار المؤلف بقوله وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا ذا سكون أبدا، أشار بذلك إلى أنه إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء وقال عبدي في المنادى في المضاف إلى المتكلم، فإنه يقول في الندبة وعبديا بتحريك الياء بالفتحة وإلحاق ألف الندبة بعدها، كما يجوز له وجه آخر وهو وعبدا بحذف ياء المتكلم وإلحاق ألف الندبة وفتح ما قبلها. فتقول على هذه اللغة وعبديا بتحريك الياء وإلحاق الألف، وعبدا بحذف الياء وإلحاق الألف مع فتح ما قبلها. أما إذا ندب على لغة من يحذف ياء المتكلم من المضاف إلى المتكلم ويستغني بالكسرة، أو لغة من يقلب الياء ألفا والفتحة والكسرة قبله فتحة، أو يحذف الألف ويستغني بالفتحة، فعلى هذه اللغات فإنه إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم تقول وعبدا، فلا وجود حينئذ للياء، وإنما تلحق ألف الندبة في آخر هذا الاسم ويكون ما قبلها مفتوحة. أما إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على